بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتمة لكتاب الوكالة، فذكرنا أمورا تبطل بها الوكالة، فما هي هذه الأمور التي تبطل بها؟ موت أحدهما الموكل أو الوكيل، فإذا مات أحدهما بطلت الوكالة. أيضا فسخ الوكالة، إذا فسخها الموكل أو الوكيل. قلنا وهذا مقيد، الفسخ بماذا؟ بماذا لم يكن فيه ضرر على أحدهما. الأمر الثالث الجنون المطبق، جنون أحدهما جنونا مطبقا فهو فاسخ للوكالة. أيضا الحجر مطلقا، إن كان أول الحجر قلنا سببه ماذا؟ السفه، وهو عدم إحسان التصرف. فإذا كان الحجر لأجل السفه فهل تبطل الوكالة؟ نعم تبطل. وإذا كان لأجل الإفلاس، إذا كان الموكل هو الذي حجر عليه فتبطل الوكالة، وإذا كان الوكيل فلا تبطل، لأنه إنما منع من التصرف بماله لا بمال غيره. فإذا تصرف الوكيل بعد بطلان الوكالة بفسخ أو موت أو نحوه، فما حكم التصرف؟ هل هو صحيح؟ نعم، إذا تصرف بعد العلم، بعد العلم أن وكالته قد زالت، فما حكم التصرف؟ باطل، وهو ملتزم بجميع ما ترتب على تصرفه ذلك. وإن كان بغير علمه، في خلاف بين العلماء، أصح الأقوال في ذلك أن تصرفه صحيح. نواصل نقرأ، انتهى من كتاب الوكالة، فذكر مسائل في كتاب الضمانة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الضمانة. قال رحمه الله: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. هل في نسخة أخرى فيها غير هذا؟ من عنده نسخة مؤسسة الرسالة؟ عندنا تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، هكذا عند الجميع. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، أن يجب عليه أن يغرم ما ضمن تسليمه عند طلبه. يغرمه تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. نعم يغرمه. ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. ها يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال. عندنا تسليم، عندكم بالضم. نعم هو أحسن بالفتح أصح. أو يجب التسليم، يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال. يكون والفاعل أي يجب عليه التسليم. تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، عبارة فيها شيء من القلق، لكن هذا معناها أن من ضمن على حي أو ميت يجب عليه تسليم ما ضمن فيه عند الطلب، ثم يرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. قال ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. الفاعل أن يغرمه عند الطلب، تفاعل ماذا؟ يجب على من ضمن على حي أو ميت ضمن تسليم مال أن يغرمه، أي يجب الغرم على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال. نعم محتمل هذا. نعم فيكون تسليما مفعول به لضمن، وفاعل يجب أن يغرمه عند الطلب المصدر، فيكون التقدير يجب الغرم عند الطلب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال، يجب أن يغرم ثم يرجع به على المضمون عليه. هذا هو حاصل. نعم وهو معناه. قال رحمه الله أقول أما وجوب الغرامة على الضمين فلما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. الزعيم بمعنى الضمين أو الضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي ضامن. فالزعيم هو الضامن الذي يضمن غيره، يقول غارم هو يغرم. الزعيم غارم. وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين، وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل ابن مسلم، فلم يصب ابن حزم بتضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش. وهذا الحديث حسن كما قال الشوكاني رحمه الله، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش. قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فحديثه حجة، وإنما يضعف إذا روى عن غير الشاميين. فالحديث هنا يروي عن شيخ شرحبيل بن مسلم وهو شامي، فالحديث حسن. قال وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريقين، إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي، والأخرى من طريق حاتم ابن حريث، كلاهما عن أبي أمامة. لا خطأ، هو اسمه لقمان، الصواب عن أبي عامر واسمه لقمان. نعم، النسائي أخرجه في السنن الكبرى من هذين الطريقين كما ذكر الشوكاني، لكن ليس في موضع الشاهد. أخرج النسائي أصل الحديث، فإن الحديث طويل وفيه العارية مضمونة والزعيم غارم، وهو الذي فيه لا وصية لوارث، قد أعطى، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فالنسائي في سنن الكبرى أخرج من هذين الطريقين أصل الحديث وليس فيه موضع الشاهد، الزعيم غارم. قال: وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وحاتم قد وثقه الدارمي. ونعم، أيضا ابن حبان أخرجه من طريق حاتم بن حريث وليس في موضع الشاهد. وقد أخرج الحديث ابن ماجة والطبراني من طريق سعيد ابن أبي سعيد عن أنس. هذا الحديث أخرج ابن ماجة والطبراني من طريق محمد ابن شعيب، محمد بن شعيب بن شابور. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس. وصالي، لا لا، الوصابي، وهو كذلك في التهذيب والتقريب الوصابي، ويقال له الأوصابي بزيادة ألف. هذا الحديث حديث أنس، أخرجه ابن ماجة، وكذلك قلنا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من الطريق الذي سبق، محمد بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس. وسعيد بن أبي سعيد يوهم أنه المقبري، وعليه يدل صنيع الحافظ المزي في تهذيب الكمال، فإنه ذكر أنه روى عن أنس عند ابن ماجه، وروى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عند ابن ماجه، لكن قد جاء التصريح به في بعض الروايات أنه سعيد بن أبي سعيد الساحلي وليس المقبري. لا لا، سعيد بن المسيب. لا خطأ، هو سعيد بن أبي سعيد فيه. وجاء النص في بعض الروايات كما عند الطبراني، ونبه عليه الحافظ ابن حجر في التهذيب، أنه سعيد ابن أبي سعيد الساحلي، وسعيد بن أبي سعيد الساحلي مجهول. وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس، وضعفه بإسماعيل ابن زياد السكوني، وهو متروك شديد الضعف. ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة، قال: الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل. وقال بعضهم وبعضهم يقول له صحبة. ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان الليثي عن رجل آخر منهم. والحاصل من هذا ضعيف في ابن لهيعة، حاصل أن الحديث ثابت، الطريق الأولى السند حسن، وطريق أنس هذا أيضا يزيده قوة، فالحديث ثابت أن الزعيم أي الضامن غارم. وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه، أخرجه أحمد والترمذي من طريق محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حسن الحديث، ولكنه متابع فالحديث صحيح. تابعه عثمان ابن عبد الله بن موهب عند أحمد والنسائي، فالإسناد صحيح. قال: وأخرجها، أي هذه القصة، أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر، وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة، أي حين تحمل الدين: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال: نعم، فصلى عليه. فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، هكذا ضبطه عندنا، وفي بعض الروايات: الآن بردت عليه جلده، أي حين قضيتهما. أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم، أخرجوا هؤلاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، ولكنه قد توبع. تابعه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فروى عن جابر، ولكن ليس في طريق أبي سلمة زيادة الآن بردت عليه جلده، وأيضا ليس في زيادة قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، فهاتان الزيادتان تفرد بهما عبد الله بن محمد بن عقيل وفي ضعف. قال: وأما كونه يرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم، فيرجع عليه بذلك. وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه، فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد في الشرع. هذا الباب في مسألة مهمة، وهي مسألة الضمان، أن يضمن الإنسان على غيره شيئا من الأموال. والضمان كما قال العلماء هو التزام من جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، التزام من جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، ففي عدة قيود. أولا أنه التزام يأتي من يلتزم، ثانيا أن هذا الالتزام من جائز التصرف، أي ممن تصرفه جائز وليس بممنوع من التصرفات، ليس بمحجور عليه، وهو أيضا عاقل راشد جائز التصرف فيلتزم. ماذا يلتزم؟ ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. ما وجب أي في الماضي، أو يجب في المستقبل من حق مالي. ما وجب مثل أن يقول لك كل ما أخذه فلان منك فأنا ضامن، كل ما أخذه فلان منك من مال فأنا ضامن فيه. أو ما يجب في المستقبل، كان يقول له أي شيء يريد فلان فأعطه وأنا ضامن. فهذا هو معنى الضمان، أن يلتزم إنسان جائز التصرف ما وجب في الماضي أو يجب في المستقبل على غيره من الحقوق المالية، فيكون ذلك ثابت في ذمتهما معا، وللصاحب الحق أن يطالب الضامن أو من ضمن عنه، له أن يطالب من شاء. وكلام الشوكاني رحمه الله فيه أن الضمان نوعان، إما ضمان بتسليم مال في حق من ضمن تسليم مال، وإما ضمان بإحضار شخص. فمن ضمن تسليم مال فإن سلمه المضمون عنه وإلا لزم الضامن أن يسلمه، ثم يرجع به، يرجع يطالب المضمون عنه. والثاني ضمان إحضار شخص، يقول أنا ضامن بإحضار فلان عند الطلب، فإن أحضره وإلا يغرم ما عليه. ولا بد من فهم هذا. فعندنا في الضمانة أو الضمان عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له، فالضامن هو الملتزم الذي يلتزم بحق على غيره، والمضمون عنه هو الذي عليه الحق، والمضمون له هو صاحب الحق الذي له الحق. والضمان مشروع، وقد دل على شرعيته القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى عن يوسف أنه قال في حين أخذ صواع الملك، قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الزعيم هو الضامن، أي له مكافأة الذي يأتي به الصواع حمل بعير من الطعام، وأنا ضامن بهذا الطعام الذي هو حمل بعير. فهذا دليل شرعية الضمان، وقد جاء في شرعنا ما يؤيد ذلك. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، من الأحاديث التي ذكر الشوكاني الزعيم ضامن أو غارم، الزعيم غارم. وحديث سلم بن الأكوع حين ضمن أبو قتادة ذلك الدين على ذلك الميت، وأجمع العلماء على شرعية الضمان في الجملة. والضمان بالنسبة للضامن مستحب إذا كان في مصلحة، فإن في إحسانا إلى المضمون عنه، والإحسان مستحب. قد يكون هذا المضمون عنه في كربة وفي ضيق، فإذا ضمن عنه فلان نفست كربته، فالضمان بالنسبة للضامن مشروع مستحب، لا سيما مع الحاجة إليه ووجود مصلحة. وهذا الباب الذي هو الضمان هو من التوثيقات، هو من أبواب الفقه التي يراد بها التوثيق من المعاملات التي يراد منها التوثيق. فإن المضمون له حين يطلب ضامنا يريد أن يستوثق من ماله ومن حقه، فيطلب ضامنا على ذلك الذي عليه الحق، وحكمه في حق المضمون له جائز، كون المضمون له يطلب ضامنا هذا جائز، فيختلف حكمه باعتبار من ينسب إليه. حكمه كما قلنا في حق الضامن مستحب إذا كان في ذلك مصلحة ولا يتضمن عليه مفسدة، فيستحب أن يضمن أخاه. وأما في حق المضمون له وكذلك المضمون عنه فهو جائز. المضمون له يجوز أن يطلب ممن على الحق ضمينا، وكذلك المضمون عنه يجوز أن يطلب من غيره أن يضمنه، فهو جائز. وأما الضامن فإن في فعله نفعا لغيره وفيه إحسان إلى غيره، والمسلم مرغب بالإحسان، مرغب في الإحسان، فيستحب له ذلك. أيضا مما ينبه عليه أن الضمين تطلق عليه عدة إطلاقات في اللغة وفي كتب الفقه، يقال له ضمين، ويقال له كفيل، ويقال له زعيم كما في الحديث، ويقال له حميل، ويقال له قبيل، ويقال له أيضا صبير، كلها بمعنى واحد. وبأي لفظ قال الضامن انعقد الضمان، سواء قال أنا ضامن أو قال أنا ضمين أو قال أنا كفيل أو قال أنا زعيم أو قال أنا الذي سأؤدي عنه أو قال أنا الذي ألتزم بأنه يؤدي أو أؤدي عنه أو بإحضاره، كلها ينعقد بها الضمان. وهذه المسألة وهي مسألة الألفاظ التي تنعقد بها المعاملات، بعض الفقهاء يشدد في ذلك كما مر معنا في الوكالة، والصحيح أنه العبرة بما دل على اللفظ من المعاني، فإذا فهم المعنى من لفظ معين صح ذلك العقد وصحت تلك المعاملة. فمر معنا في الوكالة حتى لو قال له مثلا خذ هذا الشيء بعه، ولو لم يقل له وكلتك أو فوضتك أنها تنعقد الوكالة. فالوكالة وكذلك الضمانة وكذلك البيع وغيرها من المعاملات التي سبق كثير منها، العبرة باللفظ الذي يدل على المعنى دون وجوب التزام ألفاظ معينة. وفي هذه المسألة وهي مسألة الضمانة والضمان فروع سيأتي ذكرها إن شاء الله في دروس لاحقة. أخ يقول رجل مات وعليه دين فجاء أخوه وقال لصاحب الدين: دين أخي في ذمتي وأنا أسدده، فهل تبرأ ذمة الميت من ذلك؟ نعم، إذا التزم به الحي فتبرأ ذمة الميت من ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، فقد كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، ولكن إذا جاء إنسان والتزم بدينه صلى عليه. وهذا يدل أنه تنتقل من ذمة الميت إلى ذمة هذا الذي حملها وتكفل بها. أخ يقول: ما حكم وضع نقطة سوداء على خد الطفل أو الطفلة لأجل دفع العين؟ وبعضهم يحتج على ذلك بفعل عثمان حين رأى طفلا جميلا فأمر والديه أو والده بأن يضع على خده نقطة أو على وجهه لأجل دفع العين، فما حكم فعل ذلك الشيء؟ أثر عثمان هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وما رأيت له إسنادا، فمن وقف على إسناده يفيدنا به. سرخ السنة لمن؟ بسند حسن، ما شاء الله جيد. أنه قال: دسموا نونته، النونة هي التي تكون في وسط الخد كانخفاض أو حفرة صغيرة، فرأى صبيا جميلا قال: دسموا نونته، يغير هذا بشيء. هذا الفعل أصله في القرآن، يعني تغيير الشيء الجميل لأجل ألا تصيبه العين. فمن يقول أين أصله في القرآن؟ ها؟ قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال الله: وإنه لذو علم لما علمناه. فقال العلماء: كان أولاد يعقوب لهم هيئة حسنة جميلة، فخشي إن دخلوا من باب واحد من أبواب المدينة وهم مجتمعين أن تصيبهم العين، فأمرهم أن يتفرقوا لأجل ألا تصيبهم العين. وقد استدل ابن القيم رحمه الله على ذلك بهذه الآية، واستدل بفعل عثمان أنه حين رأى الصبي الجميل قال: دسموا نونته. وأخونا سعيد يفيدنا أنه في شرح السنة للبغوي بإسناد حسن، فهذا له أصل أن الشيء الجميل سواء كان من البني آدم من البشر يغير حتى لا تصيبه العين ولا تلتفت إليه العين، وليس في هذا منافاة للتوكل، هذا من أخذ السبب، ليس فيه منافاة للتوكل، بل فيه هذا سبب يدفع به العين لأجل ألا تسرع إليه العين. أخ يقول: هناك قصة أن رجلا قتل وأراد أن يرجع إلى أهله يزورهم، وأبو ذر ضمنه فقال له عمر: سوف نقتلك أنت إن لم يرجع، ثم جاء الرجل، فهل هذه القصة صحيحة؟ الله أعلم. ويقول: ذكرت قبل أيام كتاب ابن القيم في العبادات، ما اسم الكتاب؟ لعل يقصد في ما هو الذي يقدم من العبادات إذا تزاحمت، وفي مدارج السالكين ذكر هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.